قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حسين بن نمير. حسين بن نمير الواسطي هذا من الصدوق رمي بالنسب، هكذا يقولون في رمي بالنسب في الغالب يشيرون الأئمة إذا كان رمي بشيء، ولعل بصيغة التمريض يكون التضعيف بهذا البدع. النصب هو أن يعادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في غير جانب علي رضي الله عنه، وكانوا مع معاوية، فمعاوية وغيره الذين يناصبون الأعداء لهم الذين يعادون علي رضي الله عنه، وكانوا مع معاوية رضي الله عنه، فهؤلاء رموا بالنصب. أنا أقول إن هؤلاء أبعد ما يكونوا إن شاء الله من هذه البدعة، لأن هؤلاء الحمد لله محدثون يدرسون السنة والكتاب وغيرها، ولذلك إذا كان الناس في كل زمان ومكان يرمون ببعض التهم والتهمة لا تثبت عنهم فلا يعتبر بهذا، وإذا كان بالفعل بعضهم أخطأ فتلوث بمثل هذه البدع فقال الأئمة لنا صدقه عليه بدعته. فحسين بن نمير كانوا يقولون أنه كان يرمى بالنصب، أي لعداية علي رضي الله عنه الذي يظهر الحب لعلي كلنا نحب عليا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنه شيعي أو قد يقولون أنه رافضي، لكنه حب على محمد هذا من السنة في الحقيقة. إن كان رفضا حب على محمد وليشهد الثقلان أني رافضي، وليس معنى حب آل محمد عداء غيره أيضا. وإذا كان يجب على المسلم أن يحب جميع الصحابة ويكرمهم وكذلك يؤمن بعدالتهم وصدقهم في دينهم وإيمانهم. قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس العوضي. المعنى أن حسين بن نمير نفسه رجع الحديث إليه عن الشعبي عن عدي بن حاتم وهو الصحابي رضي الله عنه، قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال أخذت إقالا أبيض وإقالا أسود فوضعت، لأنه قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجعل هذا فارقا بين تبين الفجر وبين ما قبل الفجر، وقال فأخذت إقالا أبيض وإقالا أسود فوضعتها تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين، أي لم يتضح لي الوقت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال إن وسادك إذن لطويل عريض، وسادك تحت وسادتي طويل عريض، إنما هو الليل والنهار، يعني كأنه وسادك طويل عريض، يقول قال العين الوساد والوساد المخدة الذي يضع عليه الإنسان رأسه وخده والجمع سائد، ويكون معناه كأنه قال الخطابي يريد إن نومك لكثير عني بالوسادة عن النوم، وإذا كان النائم يتوسد أو يكون أراد إن ليلك إذن لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل والشرب. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا، وهذا من التفسير المرفوع الصحيح المقصود منه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيكون من الفجر إشارة إلى أن المقصود منها أن يتبين الليل من الفجر أو يتبين الليل من غير الليل، طلع الفجر ولم يتبين، هذا هو المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا، لكن الصحابي الجليل رضي الله عنه والصحابة كلهم كانوا إذا قلنا إنهم كانوا ظاهريين بمعنى الأخذ بالظاهر وليس الظاهري بمعنى كانوا مقلدين لابن حزم الزاهري وابي داود، إنما الأخذ بالظاهر كان هو الأصل في دين الله تعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أحد يأخذ الظاهر على وصوله ليس عليه حرج وليس عليه لوم في الحقيقة، لكن إذا كان الأخطاء التي ارتكبها أبو داود الظاهري رحمه الله وكذلك ابن حزم على هذا المعنى فهو خطأ، وإلا الأصل في العقيدة كلها ظاهر، ما هو كذا؟ أمروها كما جاءت ونحن نؤمن الرحمن العرش استوى، بدون تاويل، بدون تكييف، بدون 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 الى اخره. فالاخذ بالظاهر من كتاب الله وسنه رسول الله هو الاصل فيه، وليس ان نجعل هذه مثل المذهب الظاهري او شيء، الذين قد ينكرون ياخذون ظاهرا وينكرون ظاهرا اخر. هناك ظاهر اخر بينهما يستخرج الحكم الذي غير ظاهر في الحقيقة، فهم يعني أخطأوا في التنفيذ وفي التطبيق، وإلا الأخذ بالظاهر في الحقيقة هو الأصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصحابة في عقيدتهم كلهم ما كان عندهم أي إشكال في هذه المسألة. ولذلك إذا كان أدي بن حاتم أخذ بظاهر الحديث فهو بحق، لكنه لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واضح غيره. ولا يجوز أن يؤخذ الظاهر فيجعل إقارا أبيض وإقارا أسود. المقصود منه بأي طريق توصل أي وسيلة تعرف به الليل من النهار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم. قال النووي قال القاضي، المقصود منه هو قاضي عياض، لأن رحمه الله هذا الحديث من الصحيحين، وفسر قاضي إياد في كتابه إكمال المعلم كذلك أخذ منه النووي. معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهم الله تعالى وهما الليل والنهار، فوسادك يعدوهما ويغطيهما وحينئذ يكون عريضا. إن وسادك عريض، الله أراد الليل والنهار، فأرادت أن تجعل وسادك على الليل والنهار. يعني أيا كان المقصود منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض به في فهمه وقال إن وسادك لعريض، يعني ليلك يكون طويل ما تقدر تعرف الليلة من النهار. قد يكون هذا المعنى أوضح، إن وسادك على عريض فتنام نوما كثيرا بحيث لا تفرق بين الليل والنهار، إن كنت تريد أن تعرف الخيط الأبيض أو الخيط الأسود الحقيقي. ثم قال هنا قال الحافظ ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح ابن عباس قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت، يعني ما دمت شككت أن النهار لا أو أن الفجر لم يطلع فجاز لك أن تأكل. ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه، وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى وهو مسلم بن سبيح قال سأل رجل ابن عباس عن السحور فقال له رجل من جلسائه كل حتى لا تشك، فقال ابن عباس إن هذا لا يقول شيئا، كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك، يعني استمر في الأكل والشرب حتى يذهب عنك الشك بأن الفجر قد طلع. نعم. ولكن لابد أن يكون في مكان يرى الفجر، أما أن يغلق الباب أو يغلق الغرفة ويأكل ما شاء الله لا يسع، لابد أن يكون في مكان يظهر له الفجر. نعم. باب في الرجل يسمع النداء ولينعه نداء، يعني نداء صلاة، نداء لصلاة الفجر، وكان النداء نداءان، نداء للسحور أو لقيام الليل ونداء لطلوع الفجر. فالمقصود منه يسمع النداء أي النداء الثاني، الأذان الثاني. باب في الرجل يسمع النداء والحال أن الإناء على يده، الإناء على يده أو الطبق أمامه، في الغالب الإناء إذا كان صغيرا الناس يرفعون ويأكلون على هذا، والإناء في يده أو على يده. قال حدثنا عبد العال ابن حماد وهو ابن النصر، النصري أصله، لكنه بعضهم كان سماه، كان قلب عليه نرسي هكذا نرسي، لكن قالوا أصله نصري فقلب عليه أحد منهم من العجم فجعله نرسي، ومشهور بالنرسي عبد العال ابن حماد ابن النصر النرسي، وهو من الثقات. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء ولينعه على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي، والنداء بدأ فيه فيقضي حاجته منه، يعني يفرغ الإناء في الغاية لا يكون ويشبع منه، وإن شاء الله لا يكون عليه حرج. وهذا يدخل في الأكل وكذلك في الشرب وكذلك الثالث إذا كان مشغولا فيه فيقضي حاجته إن شاء الله لا يفسد صومه في شيء. نعم. هنا أيضا قال في فتح الودود قال البيهقي إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم قال حين كان منادي المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. هذا الكلام في الحقيقة أنا أردت أن تبديه أن قول البيهقي إن هذا إن صح وهو صح الحديث صح وجاء من طرق، فقال إن صح فهو محمول على أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. متى كان حين؟ حين كأنه يشير إلى أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منادي الفجر ينادي قبل طلوع الفجر، وهذا ليس بصحيح، هذا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى وما كان يؤذن حتى يقال له أصبحت. متى كان بلال أو متى كان عبد الله بن مكتوم يؤذن قبل طلوع الفجر؟ ما يقبل هذا في الحقيقة. نعم، فالتأويل الصحيح أنه حتى لو بعد طلوع الفجر وأنت لم تعلم طلوع الفجر وهو يعني والإناء في يدك وسمعت النداء فأكمل حاجتك من الأكل والشرب والجماع حتى. نعم، لأنه لو كان خاصة الجماع قد يكون يضره الإنسان إذا لم يكمل حاجته فيها، لكنه لا يبدأ بشيء إنما إذا كان مشغولا فيه. نعم. درجة الحديث صحيح. نعم، حسن صحيح، هكذا قال الترمذي وكذلك قال الشيخ الألباني، له طرق ليس يعني اي. نعم، قال في البحر الرائق. ما هو البحر الرائق؟ للحنفية قال اختلف المشايخ في أن العبرة لأول طلوعه أو لاستطارته والانتشاره، والظاهر الأخير لتعريفهم الصادق به أي الفجر الصادق. قال علي القاري قوله حتى يقضي حاجته منه هذا إذا علمه ظن عدم الطلوع، هذا أيضا غير واضح. وقال ابن الملك هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا كان قد طلع أو شك فيه فلا، يعني إذا لا يبدأ لا شك فيه في هذه الحالة، لكنه إذا كان مستمرا فيقضي حاجته. والحديث على أصل الإسلام الدين يسر، وعلى أصل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع. قال أما إذا كان طلع وشك فيه فلا. قال القاري إن إمكان سرعة أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجميع همته مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لما امتنع، فأجازه الشارع رحمة عليه وتدريجا له بالسلوك والسير إليه. لعل هذا هو الأقرب، أن طلوع الفجر حتى لو تيقن أن الفجر على طلوع الفجر أن الأذان على طلوع الفجر وكان الإناء في يده شربا وأكلا فيجوز له إن شاء الله أن يكمل حاجته منه. نعم، وإن لم الظاهر المقصود منه هو هذا، ليس أنه لو كان في يده قصة صغيرة أو صحن صغير، وإذا كان كبير أيضا إن شاء الله يأخذ حاجته منه. هذا الذي يطمئن إليه النفس إن شاء الله لجميع وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم 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 إن شاء الله يقاس عليه، حتى لأن هذا قد يكون أضر إذا كان أمسك نفسه في حال. باب وقت فطر الصائم، متى يفطر الصائم؟ قال حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام. وكيع هشام من يكون؟ دستوائي، هشام الدستوائي، حا تحويل إلى إسناد آخر. قال أبو داود وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود وهو من الثقة الذي ينسب الخريبي عن هشام هو الدستوائي المانع. قال هشام بن عروة، هشام يروي عن هشام، ولذلك من يعني من لا أنا أريد أن يقول أنه من حكمة إظهار اسم هشام اسم أبيه يدل على أنه لا يظن أنه سقط تكرارا عن هشام المانع. قال هشام ابن عروة، يعني هشام ابن الدستوائي يروي عن هشام ابن عروة. قال هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عاصم ابن عمر، عاصم ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن الخطاب رضي الله عنه. قال أنا أبيه عاصم ابن الخطاب، عاصم ابن عمر ابن الخطاب أنا أبيه عمر، ليس عاصم الذي هو كان جد، هو جد عمر بن عبد العزيز. نعم، عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا، يعني الذي يظهر أنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب، وذهب النهار من هنا إلى المشرق، زاد مسدد وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم، أفطر بمعنى دخل في وقت الفطر، أفطر ولم يفطر، يعني زعم أني لم أفطر، هو دخل وأفطر، سواء زعم أنه لم أفطر لكنه يكون قد دخل في وقت الفطر، وأفطر شرعا إذا خالف ولم يفطر قصدا ولم يأكل ويشرب شيء فقد يكون آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا السحور، ما عجلوا الفطر والسحور، وما عجلوا ما أخروا السحور وعجلوا الفطرة. وأيضا من حيث اللغة أفطر أي دخل في وقت الفطر، مثل من خواص باب الإفعال دخول في المادة، هكذا يقولون. فإذا دخلت مصرا فتقول أمصرا، وإذا دخلت شاما فيقول أشم، وأيمن دخل في اليمن أنجد وأدحم أبحر وأسحر أي دخل في الصحراء. فهنا أفطر الصائم زمانا وذاك مكانا أيضا أي دخل في وقت الفطور، فلا يجوز له أن يتأخر في هذا الوقت ألا ما استحب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الواحد، من يكون هذا؟ عبد الواحد بن زياد العبدي. قال حدثنا سليمان الشيباني، سليمان بن عبد الملك الشيباني قال حدثنا قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا، أجدح يعني أي لت السوير، مجدح هو الخشب الذي يلت به السوير، وهو الذي يسمى مخوض أيضا مخوض، وكان مولى لأم سلمة رضي الله عنها ورضي الله عن مولاها، كان طويلا فكانوا يسمونه مخوض ودكر نحيفا وطويلا، والخشب هذه تكون نحيفة لا يكون نحيفا لا يكون إلا طويلا فيه بعض الطول. يا بلال اجدح لنا أي لت لنا السويق. قال يا رسول الله لو أمسيت، يعني كأنه لو تمني وليس المقصود منه شيئا آخر، إنما هو لو أمسيت يا رسول الله أتمنى أننا نمسي أي يقضي وقت شيئا ما. قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليلة قد أقبل منها هنا أي من المشرق فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق. يعني لعل أن النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل الوقت الله أعلم، يجدح لنا قبل الوقت حتى لا يكون اللبت السويق قد يؤخر سحوره، فبلال في عذره والنبي صلى الله عليه وسلم على ما أراد صلى الله عليه وسلم، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجدح لنا والنهار إلى الآن قائم، حتى يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون فطره في أول الوقت، لكنه إذا غابت الشمس وجاء الليل ويجدح في هذه الحالة فيكون الوقت قد ياخذ ويتاخر الفطور عن اول وقته، فهذا فيه مشروعيه الاستعداد لاعداد الفطور والله اعلم من قبل الوقت حتى لا يشغله عن اول الوقت في الفطور. نعم. وليس له مانع غير هذا ان بلالا كان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو له عذره، راى ان النهار قرب وان كان اوشك ان يذهب لكنه ما كان ذاهب، ولذلك قال يا رسول الله لو امسيت، فنزل ان عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا. كل هذا فيه اشاره والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعد السويق قبل غروب الوقت حتى لا يؤخره عن وقت السحور الفطور. يقول في المحكم: المجدح خشبة في رأسها خشبتان معترضتان، كأنها تكون مفلطحة عريضة في آخرها، وهذا موجود في بيوت الناس كلهم الآن، وكلما خلط كل شيء خلط فقد جدح. وعن القزاز: وقد كالملعقة، وفي المنتهى شراب مجدوح ومجدح أي مخوض، والمجدح عود ذو جوانب، وقيل عود يعرض رأسه والجمجادير. هنا ابن حجر يرى، قال الحافظ بعدما شرح لنا المجدح انتهى: إن عليك نهارا، هذا شرح الشارح، أي هذا ظن من بلال لما رأى من ضوء الشمس ساطعا وإن كان جرمها غائبا، وتكرير المراجعة لغلبة اعتقادي أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام، فعارض النبي صلى الله عليه وسلم عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس. هذا ما يظهر ذكر المؤلف، لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلال رأى ليس أن ضوء الشمس، قد يكون قرص الشمس قريبا من الغروب، فينبغي أن يستعد قبل الوقت حتى لا يؤخر عن أول الوقت في الفطور. بعض ما يستحب من تعجيل الفطر، قال حدثنا وهب بن بقية من الثقات عن خالد، من يكون هذا؟ خالد بن عبد الله الطحان، عن محمد بن عمرو، نعم، أو خالد الحذاء، أظن الطحان هو، نعم، قال عن محمد بن عمرو هو ابن القمة، عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، فلا يشبه اليهود والنصارى، بل يكونوا ظاهرين بارزين في مخالفة اليهود والنصارى. وهذا يدل على أهمية مخالفة أصحاب الجحيم اليهود والنصارى والكفار في جميع أمورهم، مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وهناك أمور قطعا ما يمكن مخالفتهم فيه، ولا يقال أنك تخالف في كل شيء، لكنه المخالفة التي هي صارت من سيماهم في دينهم، فلا يجوز للمسلم أن يوافقهم ولو خطأ، فليحرص على مخالفتهم مخالفة شديدة. نعم، لا يزال الدين ظاهرا، وبالحقيقة نعم، الدين قد يكون مغلوبا غير ظاهر كلما انضم المسلمون في تقليد اليهود والنصارى والكفار، فيكون كأنه لا تفرق بين المسلم والكافر، أما المسلم فينبغي أن يكون ظاهرا بارزا في هيئته. الآن تجد هناك في بعض البلاد، أنا يعني حتى البلاد التي فيها العلم، أنا أذكر قصة أن مصر نفسه إذا ربى أحد لحية يقول هذا يهودي، هذا قديم. الشيخ أبو الحسن الندوي كتب في بعض رحلاته، قال: جلسنا مع علماء الأزهر فكنا نتجاذب أطراف الأحاديث، فقال: لماذا تربي اللحية؟ قال: لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اليهود يطولون اللحية ولذلك نحن لا نطول. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا لكنهم يقولون، حتى مصر: ولكن دينا قد أردت صلاحه وحاذروا أن تقضي عليه العمائم. وعلى هذا كان يندد محمد عبده على مشايخ، فبالحقيقة رأينا مشايخ يحلقون اللحية ويدرسون الحديث، كانوا جاءوا هنا لكنه لما رأوا الجو فقالوا. على كل حال، فالحاصل أنه يذهب الإنسان في بعض بلاد الإسلام لا يفرق بين الكافر والمسلم، يركب القطار لا يفرق بينهم، لأنه ليس هناك شيء يعني شيء يميزه بالمرة. ما شاء الله، ربما يكون عفيف الجبهة أيضا ونظيف الوجه مثلهم تماما. عفيف الجبهة، هذا تعبير الشيخ شنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء، قال عفيف الجبهة نظيف الوجه، يعني لا يسجد ولا يظهر شيء من هذا. فلا بد أن يكون الدين بارزا، المسلم واضحا بإسلامه في كل مكان يكون. لكن المسلمين قد انضموا في عادات اليهود النصارى. أنا كنت في تلك الأيام اللي كان كريسمس داي عندهم في فرنسا، فالمسلمون أيضا يعني سبحان الله يشترون الحاجات التي هي ما أدري كيك وميك وحاجات بكل يعني زحمة، ويقول واحد منهم يسلم على الثاني وكيف حالك وكذا، إيش حالك سيدي، قد يكون من المغرب قد يكون من تونس وكذا، لكنهم منضمين وظاهر حالهم لا يدل على أنه مسلم بالفعل، لابس بنطلون ما شاء الله وكذا أبدا. فلا يزال الدين ظاهرا، انظر الفرق بين هذا وذاك. نعم، متى يكون الدين ظاهرا؟ إذا كنت بأمور الفطرة وأمور الدين أنت بارز ظاهر. ثم قال حدثنا مسدد وابن مسرحب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش عن عمارة ابن عمير وهو التيمي الكوفي من الثقات أيضا، عن أبي عطية. أبو عطية هو مالك بن عامر الوادعي الحمداني من الثقات، قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق، فقلنا يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، يعني أي الأعمال أفضل، الصلاة لوقتها، وفي رواية أخرى الصلاة في أول وقتها فيعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعجل الإفطار ويعجل الصلاة صلى الله عليه وسلم في أول وقتها. نعم. والآخر من هو؟ قالوا ذكر في بعض الروايات أنه أبو موسى الأشعري، لكنه هل كان يؤجل دائما وكذا أم لبعض الآذار؟ ما نظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يتعمدون للتأخير، وهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون كان يعجل الصلاة في أول وقتها. ثم قال باب ما يفطر عليه، الشيء الذي يفطر عليه ما هو؟ قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حفصة بنت سيرين عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول ثقة، عن حفصة بنت سيرين من الثقات عن الرباب عن سلمان بن عامر أمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. هذا الحديث من حيث الإسناد الرباب هذه قالوا مجهولة من النساء مجهولة، لكنه كما قال ابن العلماء ومنه الذهبي قال ما وجدت من النساء. انظروا من الأشياء الغريبة، الرجال يقولون معروفا أنهم كاملوا العقل والنساء ناقصات عقل، لكن قال بعد التتبع والاستقراء التام، يقولون هو الاستقراء التام، قال ما وجدت من الرواة النساء من اتهمت بالكذب. سبحان الله، غريب هذا، يعني المرأة النساء وإنما غاية ما في أنها مجهولة أو ثقة، مجهولة أو ثقة، ما وجدت من النساء من الرواة من اتهمت بالكذب. فإذا الحديث هذا ضعيف من حيث الاصطلاح، معناه إذا توبع أو شوهد له شاهد فالحديث يكون حسن لغيره. الذي يظهر لي أن الحديث إن شاء الله حسن لغيره إذا فسرنا التمر بمعنى أي نوع من التمر، كما يأتي الحديث الصحيح في هذا. فهذا الحديث من الإسناد ضعيف، لكنه مع الحديث الثاني الذي يأتي قد يكون إن شاء الله حسنا لغيره. انظروا قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو السنعاني أنه قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي من الثقات، إلا أنه كان يرمى بالتشيع ولا دخل لهذا الحديث بالتشيع. قال أخبرنا ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. انظروا الحديث الأول، إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. يوافق هذا الحديث الحديث الثاني الصحيح، ولذلك نقول هذا الحديث حسن لغيره مع الحديث الثاني، وإن كان ضعيفا في الإسناد لكنه حسن لغيره. فإن الماء طهور، هذا هو هذا ثابت أيضا في مكان آخر، يعني في روايات أخرى إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ما هو كذا، يكون حسن لغيره إن شاء الله. فإن لم يكن فعلى تمرات الرطب، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله فوائدها، كذلك التمر فوائده مع خلو المعدة، ولذلك يشرع تحنيك الطفل الذي يخرج من بطن أمه فارغ المعدة، ما هو كذا، فائدته أنه حلو، الشيء الحلو يكون أوفق للمعدة، والشيء الثاني أنه أقوى لقتل الديدان والجراثيم وغيرها، ذكر هذا، يعني يقتل الديدان اللي في البطن، فبذلك الرطب والتمر في الحقيقة إذا قدر الله لهم لأي واحد، والآن الحمد لله في الدنيا كلها التمر يصل بفضل الله تعالى إن كان في الأول. فإن لم تكن أي الرطبات أو التمرات حسى حسوات من ماء، نعم، لا يأخذ الإنسان أشياء يعني قاسية فجأة والماء المعدة أو الأمعاء تكون قد التصقت بعضها مع بعض، قد يكون من العطش والفرام، فالماء يفتح المجرى وهو موافق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يختار إلا ما هو خير لأمتي لدنياها ولدينها. باب القول، باب القول عند الإفطار، ماذا تقول عند الإفطار؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد أبو محمد وهو طرسوسي من الثقات، لكنه كان يلقب بالضعيف، كان يلقب بالضعيف، ضعيف في بنيته، كان ضعيفا، وقيل كان قويا في الحديث وسمي بالعكس، كان من الثقات المعروفين، هذا ليس فيه خلاف، فسمي ضعيفا لقوته في حفظه، وقيل لي في جسمه. على كل حال هو من الثقات، عبد الله بن محمد ابن يحيى أبو محمد الطرسوسي سمي ضعيفا لنحافته أو لشدة إتقانه، والله أعلم. قال حدثنا علي بن الحسن، وهو أيضا علي بن الحسن ابن شقيق ابن أبو عبد الرحمن المروزي من الثقات، قال أخبرنا حسين ابن واقد وهو المروزي أيضا قاضي المرو، قال حدثنا مروان ابن سالم المقفى، مروان ابن سالم المقفى، هذا قالوا إنه روى عنه عدة ثقات ووثقه العجلي وكذلك ابن حبان، وهو يعني من التابعين، قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف، رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف، وقال أي عبد ابن عمر، ذاك فعل عن ابن عمر وهذه رواية عن ابن عمر، ذاك نقل عن فعل ابن عمر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث الحقيقة بالحكم الدقيق، بالحكم الدقيق إذا حكمت فالمقبول يضعفون روايته، يضعفون روايته، إلا إذا كان صحابيا كبيرا تابعيا كبيرا، ولذلك من صح هذا أو حسن هذا الحديث حسن لأجل أنه تابعي، وإلا الحكم الدقيق أن الرواية تكون ضعيفة. وجاءت هذه الرواية من فعل ابن عمر في قبض لحيته وقص ما أو أخذ ما زاد على الكف، هذا جاء من طريق آخر، ولذلك صحيح هذا من فعله، ولا يعني يقال إنه ليس بصحيح في الحقيقة. من حيث الحكم الحديثي، إذا نظر الحديث لا يقدر أن يضعفه، جاء من طرق أخرى أيضا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. هذا لم يثبت إلا عن طريق ابن مقفة، ولذلك بعضهم قال إن هذا الحديث ضعيف، ولذلك يقول بسم الله، وثم بعد ذلك حتى الرواية التي جاء بسم الله اللهم لك صمت على رفق أفطرت أيضا ضعيف، فيقول بسم الله، ويقول في الأخير الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، أصح ما جاء في هذا الباب. فالحديث صح من فعل ابن عمر من طرق أخرى أيضا. وهل هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة ابن عمر؟ قطعا الذي يقال في هذا أن قد يكون اجتهد، وجاء في الرواية الأخرى أنه كان في الحج، كان في الحج يقصر ولحيته ويحلق رأسه، لما يحلق رأسه لا يجد ما يقصر، وهو يؤول قول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وأولي الجمع هكذا. فقيل إنه كان يجتهد بنفسه، والاجتهاد لا يكون شرعا عاما للناس، ينظر إلى الأدلة الأخرى، وهناك آلاف من الصحابة ما كانوا يقصرون. كذلك لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم في القصر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه القرآن، وهو يؤوله صلى الله عليه وسلم بفعله أنه قصر، أنه حلق ولم يقصر، ما هو كذا. فالصحابة بين قد يكون بعضهم يكون قصر، فمنكم مقصرون ومنكم محلقون، واللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المقصرين. فإذا إذا رأينا فعل ابن عمر يظهر أنه اجتهاد منه رضي الله عنه ورحمه. لكن نقول غنيمة إذا كان الناس الذين في هذه الدنيا يحلقون أي يقصروا، إذا كان يقصر أحد فلا يلام ما تحت القبضة، ليس من فوق القبضة، من تحت القبضة. نعم، فإن شاء الله نرجو من الله العفو والغفران. نعم. أدركت الناس، الله أعلم، لا يكون يأخذون كم هو يعني طولا وعرضا، ولا يعني بعض الأشياء، الشعور الذي ذكر عن الإمام أحمد أيضا كان أنه إذا كان ند منه كثير فكان يأخذ، لكنه في الحقيقة يعني عامة ما جاء عن النبي صلى الله عليه الصحابة عامة هذا الشيء، وهذه بلوى عامة كان ينبغي أن ينقل ما نقل عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الكثيرين جدا، وما نقل في زمن الصحابة، إنما في زمن تابعين إذا قال. فقد يكون ناس وافقوا مع ابن عمر رضي الله عنه، فرأيت الناس وهو في الكوفة، قد يكون والله أعلم فيه تأويلات كثيرة. نعم. ها؟ يشوه، ما معنى يشوه؟
الباحث.
إذا كان في الحقيقة وصل إلى حد الشهرة أو كذا، يعني أنا أذكر أنه في تاريخ بغداد ذكر أن فلانا كانت له لحية طويلة كثة حتى كان قد بات فيه أقرب، ما يشعر. فعلى كل حال المسألة، نعم، إذا كانت وصلت إلى حد، وذاك اليوم أمسكوا واحد من أهل الهند وهو قصير ولحيته إلى نصف ساقه من فوق، نعم، وكان بعد ذلك يمشي وهو مدخل في هذا داخل، وإذا دخل في الحمام كان يخاف أن يلوث فيلفه في جيبه. فهل المسألة إذا كان حبا في الله وفي رسوله فهم أو فهمه الناس أن هذه سنة وأبقى ولو مشوحا معذور، لكن هل يقال أنه يجب عليه أن يقصر؟ وإن كان ضحكنا من مثل هذه، لكنه بالحقيقة يعني لا يسكت أحسن، إذا كان الإنسان بحب السنة وبحب فهم السنة يطول هذا التطويل فتسكتون أحسن. الحد ما في الحد هو قالوا أنه يأخذون هنا معنى اللحية لغة، واللحية هو مأخوذ من عظم اللحية، هذا الذي عظم الشعر الذي ينبت على اللحى وهو العظم الذي عليه فكان، فيكون هذا من اللحية هكذا قالوا. وعلى هذا جعلوا الذي يزيد على هذا الفك أيضا، فيقولون جاز أخذه، لكن هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة؟ نعم، على كل حال المسألة انظروا ماذا فيه. فهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، وهو على كل حال ثبت عنه. كذلك جاء يروى عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وكان الشيخ الألباني يرى أنه لا ينبغي أن يطول أكثر من هذا. وهل يعني صحيح أن موجود في ترجمة بعض الرواة لتهذيب التهذيب، قال مالك رحمه الله: رأيته طويل اللحية أحمق، هكذا قال: رأيته طويل اللحية أحمق. فهل يؤخذ منه أن الإمام مالك رحمه الله كان يعيب طول اللحية؟ وكان هذا الشيخ الذي توفي قريبا الغزالي، كان هو نفسه ما شاء الله كان نظيف بالمرة طول بقائه هنا، ويرمي الذين يطولون وكذا بالغلو، حتى سخر بواحد منهم قال: كان قد حلق لحيته، كان قد حلق شعره، وحلق حلق شاربه. يقول يسخر بلفظ أن تنظر في كتابه السنة وين الفقهاء وأهل الحديث، قال: يا فلو حلق حاجبيه لتم التشبيه الكامل، هكذا يقول حلق حاجبيه. هذا كله سخرية، ينبغي الإنسان أن يكون يخاف الله عز وجل فيما يعني إذا كان الإنسان بحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فهم أن هذا فهمه غير واحد من العلماء قديما أيضا، فلا ينبغي السخرية بهذا. ثم قال: على كل حال حدثنا، لا شك أنه يذهب الزمن ويبتل الورق، وإن شاء الله على أجر ثابت، لكن الحديث بعضهم ضعف هذا وقال على الحكم العام بسم الله، ثم بعد الفطور يقول الحمد لله، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء لا بأس فيها. لكن الحديث هذا ضعيف من حيث الإسناد، وهو الذي يقال، لكن الشيخ الألباني هنا حسن الحديث عامة. نعم، لو كان جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من طريق آخر ويحسن لغيره لا بأس فيها، لكن جزء الدعاء المرفوع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الزمن وابتلت الورق وثبت الأجر إن شاء الله، ما يأتي عليه التحسين والله أعلم فيما يظهر. نعم، ثم بعد ذلك قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال: حدثنا حشيم وهو ابن بشير، عن حسين وهو حسين ابن عبد الرحمن السلمي، عن معاذ بن زهرة وهو مقبول قالوا أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. معاذ بن زهرة ليس من التابعين، بل هو من أتباع التابعين، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث المصطلح ماذا يسمى هذا؟ ليس بلاغا، لكنه نعم لا إعضال، فيه إعضال في الإسناد، إعضال يعني ترك التابعي وترك الصحابي فهو معضل. نعم، إلى نقطة باثنين على التوالي، أنه بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وعلى قول أو على طريقة من يقول في الفضائل يؤخذ الضعيف لعلهم يعملوا به، لكنه على كل حال الصحيح الثابت بسم الله والحمد لله في الأخير، وهو أيضا يكون ثابتا للفطور أو بعد الفطور أيضا. نعم، باب الفطر قبل غروب الشمس. إذا وقعت الواقعة بأن أفطر الإنسان قبل غروب الشمس فما حكمه؟ قال: حدثنا هارون بن عبد الله ولقبه الحمال وكنيته أبو موسى، ومحمد بن علاء وابن كريب الحمداني كلاهما من الثقات من شيخ أبي داود المانا، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. من كانت هذه؟
زوجته.
فاطمة من هشام مو زوجته؟ نعم. عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أو عنهما قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ظنوا إذا جاء الغيم الشديد وسحاب الكثيف فقد يظهر للناس أنه غابت الشمس. ثم طلعت الشمس فقال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء؟ قال وبد من ذلك. أمروا بالقضاء وبد من ذلك، هل من هذا بد؟ يعني لابد أن يكونوا قضوا، هكذا يقول. لكن الله أعلم العلماء لم يقولوا بالقضاء إذا كان حصل خطأ. ماذا قالوا؟ وهو الذي يظهر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. هذا قول أبي أسامة وهشام أنه قال أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك، يعني لابد أن يكونوا قضوا، هذا اجتهاد منه، لكنه لا قضاء عليهم كما قال العلماء رحمة الله عليهم إذا أخطأوا، بشرط أن إذا طلعت الشمس فأمسكوا، ثم إذا تحققوا من غروب الشمس فأفطروا مرة ثانية فلا يكون عليهم القضاء. يقول بد من ذلك، قال هل بد من قضاء؟ فحرف استفهام مقدر. وفي رواية أبي ذر لا بد من قضاء لصحيح البخاري. قال القسطراني هذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، وعليه أن يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا كفارة عليه. وقد روي عن مجاهد وعطاء وعروة عدم القضاء، وعن عمر يقضى. هذه الرواية الآثار ينبغي أن ينظر في صحتها. وفي آخره لا، وفي آخره رواهما البيهقي. وهنا جاء في بعض الروايات أنه قال أمر بالقضاء قال لا، فاختلفت الرواية في الحقيقة دي. وفي آخره لا رواه البيهقي، وضعفت الثانية النافية. وفي هذا الحديث كما قال ابن المنير أن ابن المنير أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك. فالذي يظهر الصواب إن شاء الله أنه لا قضاء عليهم إلا إذا كان حتى ما تعمد، فهذا قضاء وعليه إثم كبير، لكنه على معنى قول الله تبارك وتعالى لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هم أخطأوا، فإذا أخطأوا بشرط أن يكونوا أمسكوا ثم أفطروا لا قضاء عليهم إن شاء الله، إنما أطعمه الله أو أطعمهم الله وسقاهم كما جاء في الروايات الأخرى شبيها بهذا. نعم. ثم بعد ذلك باب في الوصال. وصال نعم، وصال ووصال كلاهما من أو وصال لا من باب الفعال، يأتي من باب المفاعلة واصل يواصل مواصلة ووصالا. أما إذا كان من باب وصل يوصل توصيلا ووصالا يجوز، مثل كلم يكلم تكليما وكلاما. أما واصل المفاعلة لا يأتي مصدره إلا وصال بكسر الأول. قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، لا يقال قتالا. نعم. فهذه من باب المفاعلة ووزن مصدره على الوصال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي عن مالك النافع عن ابن عمر من أصح الصحاح أو من أصح الأسانيد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. لا شك أن الناس ليسوا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه. ما معنى يطعمه ويسقيه؟ هل كان يطعم؟ أول تاويلات كثيرة، وقالوا إنه يطعم من طعام الجنة. مهما كان إذا طعم وسقى ليس بصائم، ما هو كذا. فعلى ما فسر العلماء وهو التفسير الصحيح أنه يجد قوة من مناجاة ربه ما يغني عن الطعام والشراب، كما ذكر ابن القيم وغيرهم. وهو الذي يستقيم إذا رأيت جميع التاويلات فلا يستقيم إلا هذا التاويل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي كنا نحزر أو كنا نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 رجلا. فمن يكون بهذه المثابة يصبر أياما ولو لم يأكل ولم يشرب. وكذلك الإنسان كما قال لها ان ذكراك مشغلكم. يعني كانه يقول الانسان اذا كان في هم خاص فقد ينشغل ان الطعام والشراب، هذا امر واضح. اذا جاءه هم غم كبير، كذلك اذا كان فرح كبير فلا يبالي بالاكل والشرب وكانه اكل وشارب نشيط. فهذا المعنى يقرب لنا فهم ما كان اراد النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يطعم ويسقى من الجنه، ياتي به الملك ملك او ياتي به جبريل، لا يسمى هذه لا يقال هذا المعنى. يقول اني اطعم واسقى يحتمل معنيين، احدهما اني وعان على الصيام واقوى عليه فيكون ذلك لي بمنزله الطعام والشراب لكم، ويحتمل ان يكون قد يؤتى على الحقيقه بطعام وشراب يطعمها فيكون ذلك تخصيصا له وكرامه لا يشركه فيه احد. هذا قاله الخطابي. لكن القول الثاني انه يطعم ويسقى فلا يكون صائما رضي الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي ان يقال هذا التاويل بهذا التاويل ولا ان يقبل، انما هو ان الله يعطيه قوه الطائم الشارب. نعم. ثم قال حدثه، وهذا يدل النهي يدل على التحريم، لكنه في الحقيقة بعضهم استدل بالأحاديث التي جاء أن النبي صلى الله بالحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يطيعوه ليس مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحبا في زيادة الخير، فواصل بهم يوما ثم واصل به يوما ثم طلع الهلال فقال لو طال بنا الهلال لواصلتكم حتى تعلموا أنكم لا تستطيعون بهذا المعنى. فقالوا ما دام منهي ومحرم كيف واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا أجازوا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ذاك كان تعزيرا لهم وإثباتا أنكم لا تقدرون، فيكون هذا المعنى قد يكون يعطي قوة في النهي عن الوصال فلا يواصل. والوصال ما هو؟ أن تمضي أيام ليالي لا يفطر فيها. وقد ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كثرة صومه وكان يواصل أسبوعا كاملا، هكذا جاء، فإذا أفطر كان يفطر على سمن فقط، كان يفطر على سمن. فجاء هذه الرواية صحيحة عنه. فبذلك والله أعلم الأصل أنه لا يجوز ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأراد تعزيرهم والإثبات عليهم بأنكم لا تقدرون، وينبغي أن لا يفعل. وإذا فعله أحد فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم ورضوان الله عليهم ورحمهم الله، يكون لهم أجرهم. لكن الأصل في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم التحريم والمنع. ثم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو البغلاني أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله يزيد ابن الهاد أو يزيد ابن عبد الله ابن يزيد ابن الهاد عن عبد الله ابن خباب، كلهم ثقات، عبد الله بن خباب الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني إلى لا يفطر ويبقى إلى العشاء ويبقى، لكنه إذا جاء السحور فلا بد أن يعني يفطر فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. الحديث من أصح الصحة بالمعنى السابق، فدل على أنه لا يجوز أن يواصل الإنسان إلا إلى 24 ساعة، معناه قل تسحر ثم سام ولم يفطر وبقي صائما حتى السحور الثاني، فيجب عليه أن يأكل ويشرب في هذه الحالة. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. يقول الأخ نعم مسدد لا مسدد هو واحد صحيح، له مسند أيضا، مسدد ابن مسرهد ابن مطربل ابن مغربل ابن أرندل ابن فلان نعم البصري، قالوا هذه رقية الأقرب. نعم مسدد واحد أظن. هل يجوز وجعلكم الله كلكم مسددين، هل يجوز الاستدلال بظاهر القرآن والحديث والأحكام لغير الفقهاء؟ إيش معنى الفقهاء؟ هو إذا كان عالما بالكتاب والسنة فيجوز له أن يأخذ ويجب عليه أن يأخذ بظاهر إلا أن يصرفه ظاهر آخر. نعم. والفقه الصحيح والتفقه الصحيح بالكتاب والسنة. ولا تقول أنه فلان مشهور بالفقه الحنفي بالفقه المالكي بالفقه الحنبلي أو فقه الشافعي أو فقه الظاهري فقط هم الذين يقولهم، لا، الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعهد التابعين وأتباع التابعين والمذاهب الفقهية والأئمة كلهم كانوا يأخذون بظاهر الحديث. طبعا في كل شيء، في العقيدة وفي الأعمال، إلا إذا كان ظاهر آخر مختلف الحديث فيجمع بينهما أو شيء آخر، وإلا إذا كان حديث واحد آية واحدة لا تحتمل التأويل. فالذين أولوا ولم يأخذوا بالظاهر فقد ظلوا وأظلوا. الرحمن والعرش استوى، ما أخذوا بالظاهر. لله يد الله فوق أيدي، ما أخذوا بالظاهر، ما هو كذا، فظلوا في الحقيقة على أصل في العقيدة. وحتى في الأحكام أن يؤخذ بالظاهر إلا إذا كان الظاهر يخالفه أو ينسخه أو إلى آخره. نعم. فيترك ظاهرا ويأخذ ظاهرا آخر، فهو ظاهري على كل حال، ليس على اصطلاح المتأخرين في الظاهرية. نعم. سئل رجل ابن عباس، أو سأل مكتوب يعني ما بعض، لا هذا سأل رجل ابن عباس عن السهور، فقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك. وفي البحر الرائق قال ابن الملك هذا إذا لم يعلم طلوع الفجر، أما إذا قد طلع، نعم، إذا لم يعلم طلوع الفجر يشك إلى أنه لم يطلع الفجر يأكل حتى يذهب الشك وعرف أن الفجر قد طلع. أما إذا قال في بحر الرائق أما إذا قد طلع أو شك فيه فلا، يعني كأنه في الشك ما يأكل، وهو خلاف قوله عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. فالصحيح أنه إذا كان شاكا هو من الذين يعرفون الوقت إن شاء الله، ويأكل ما شاء الله حتى يذهب عنه الشك ويطلع الفجر بالبلج الكامل. إذا كان صائما ولم يجد ماء ولا شرابا على ماذا يفطر؟ هناك بعضهم قال يمس أصبعه، وهذا ليس بصحيح، فيكون ينوي فقط إن شاء الله الفطر، ينوي فقط. بعضهم قال يجمع ريقه ثم يبلع، هذا كله ليس بصحيح، النية فقط إن شاء الله. فاتقوا الله ما استطعتم، يكفي. أما بلع الريق، جمع الريق وبلعه، أو مس الأصابع ثم بلعه، ليس هذا بصحيح. نعم، أنا يظهر لي شيء آخر، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. في الكتب ما رأيت هذا الاستدلال. فإلا ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فلينبغه، فإذا وجد قشرة من الأشياء المأكولة لا يضره ينبغه إن شاء الله ويفطر بهذا. إلا إذا لم يأل لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حتى ولو لم يجد إلا لحاء عنب فلينبغه، يعني يظهر إفطاره. فيجد هذه الأشياء إذا كان وجد، حتى لو كان قشرة رمان أو كذا، فينبغه يأكله إن شاء الله. السواك لا، حتى السواك إذا كان قصرتها يأخذ طازة وإن شاء الله ينبغ، هذا ليس فيه بأس إن شاء الله. هل يجوز بعد التسليم في الصلاة أن أقوم مباشرة من غير كلام؟ هل ورد حديث في سنة أبي داود؟ نعم، أبو معاوية رضي الله عنه قام بعضهم يصلي بعدما صلى بعض الصلوات فأمسك وقال لا تصلي حتى تنصرف، يعني من مكانك، أو تتكلم. وقالوا تتكلم ما هو؟ بعضهم قال يكفي الأذكار التي كان يرتبها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو إن شاء الله كافي، أو يتكلم مع بعضهم، ثم بعد ذلك لا يصل صلاة بصلاة إلا بهذه الطريقة. جاء الحديث صحيح إن شاء الله، وأظن في صحيح مسلم أيضا، الله أعلم. نعم. يا شيخ ما رأيك في التصوير؟ ليس لي رأي، أنا أنقل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المصورون يعذبون يوم القيامة. أي نوع من التصوير في الحقيقة ليس فيه، يعني إلا العلماء يختلفوا في هذه التصوير التي في الظل أو كذا، اللي في التلفاز أشياء. على كل حال الله المستعان. اما الجوال وفي الحقيقه هذه بلوى سبحان الله صارت الان عجيبه جدا، ولا يقدرون هؤلاء. في اول الامر كانوا اذا كان رأى، انا اذكر انه شخص كان يصور وهو يمشي العسكري يمنع، لكنه ما ذلك مستمر، فاخذ الجوال وضربه عندهم هذا الشيء، لكن